أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في البحث المختص بسورة العلق المباركة كأول سورة في النزول في هذا المقطع الأول. انتهينا من المفردات التالية، انتهينا من البسملة، وانتهينا من قوله تعالى اقرأ باسم ربك، انتهينا من مفردة القراءة والاسم والرب. تعليقا على ما مر نضيف النقاط التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا المجال وتكون هناك إلمامة سريعة بما مر. بالنسبة إلى قوله تعالى اقرأ، الأمر بالقراءة، قلنا هنا آمر بالقراءة ومأمور بالقراءة ومأمور به وكيفية القراءة، أربعة محاور أو أربعة أمور موجودة في هذه الكلمة، هذه الجملة اقرأ. الآمر هنا ربما نستفيده من سياق الآيات، وهو الله سبحانه وتعالى الذي به بدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، فيكون الآمر هنا هو الله الرحمن الرحيم الذي باسمه تتم القراءة، فيكون إذن الآمر هو الله. أو أيضا يستفاد من الآيات التالية اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم الله على ما قلنا أمس، لا اختلاف بين مدلول قوله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو اقرأ باسم ربك، لأنه اسم الرب أيضا إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتحقق ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن باعتبار أنه رب، باعتبار أنه مربي أو مربي للإنسان، يعني من حيث كونه مربيا أو من حيث كونه مديرا للإنسان، فينبغي أن تكون قراءتك باسمه، فتكون هذه القراءة يعني هذا التعلم أو أول مرحلة من مراحل التعلم تكون مقرونة أو مستعانة أو مبتدأة باسم الله. لماذا؟ لأنه الرب، فربوبيته وتدبيره لك وتربيته لك هي التي تقتضي أن تقرأ بهذا الشكل، ولا تقرأ مطلقا، وليست القراءة هدفا، وإنما القراءة وسيلة. فكأن هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بيّنت فلسفة ودليل الأمر بالقراءة، واضح؟ فتكون إذن النقاط التي أثيرت في هذه الآية المباركة بالإضافة إلى الآمر والمأمور والمأمور به وكيفية تنفيذ الأمر، النقطة الأخيرة فلسفة هذا الأمر أو دليل هذا الأمر، يعني لماذا يؤمر الإنسان بالقراءة. ربوبيته تعالى هي التي تقتضي أن يتعلم الإنسان ويتربى ويتكامل ويصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية هذه النقاط التي تستحق التوقف والتأمل عندها. طبعا فرغنا من مفردة القراءة وما معناها، وهل هي قراءة بدون لفظ أو مع لفظ، أو القراءة بمعنى الدعاء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هذه الآية التي استشهد بها الطبرسي رحمة الله عليه ليستفيد معنى آخر غير ما ذكره سائر المفسرين هنا. ثم قلنا المأمور من هو؟ شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، محمد صلى الله عليه وآله، المخاطب الأول المباشر أو المأمور هو الإنسان، لأن السورة تتكلم عن الإنسان. فاقرأ يعني أيها الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه قال خلق الإنسان من علق، علم الإنسان ما لم يعلم. فالآيات التالية بيّنت أن المأمور هو الإنسان، ومحمد صلى الله عليه وآله المخاطب المباشر والممثل للإنسان. رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره نموذجا للإنسان المخلوق المتعلم يخاطب بأن يكون قارئا. بناء على هذا ربما يقال إذن لا ضرورة لتوجيه أن النبي صلى الله عليه وآله الذي لم يكن متعلما للقراءة والكتابة كيف يؤمر بالقراءة والكتابة، لأن المأمور هو الإنسان، والإنسان مخلوق قادر على التعلم، فالله يأمره بأن يقرأ ويتعلم ويستمر في القراءة حتى يتعلم من الله ما لم يعلم. نعم، شخص رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اقتدر على ذلك؟ قلنا هذا إعجاز إلهي ودليل من أدلة ارتباطه بالوحي على أن هذا الخطاب خطاب غير بشري، وإنما هو خطاب من مستوى آخر وليس خطابا مأخوذا من شخص آخر أو من جهة هي التي تلقي هذا الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قرأ على الناس وعلم الناس ما لم يعلموا، وكما قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله والهداية التي قدمها إلى البشرية تختلف عن الأديان، عن تعليمات الأديان التي حرفت فيما بعد. فلم يكن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله عملا مكرورا أو انفعالا للتعليمات التي جاءت من قبل اليهود والنصارى الذين حاولوا أن يشوهوا صورة الوحي وصورة رسول الله صلى الله عليه وآله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. العجمة وعدم تناسب بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ما كان سائدا في المتعلمين السابقين الذين حاولوا أن يوحوا بشكل وآخر ويقولوا بأن رسول الله تعلم من كاهن أو راهب، كما كتب بعض هؤلاء كتابا نقد فيه الوحي الإلهي ونقد القرآن الكريم ونقد رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مزري ومشين تحت عنوان محمد ذلك القس، يعني هو واحد من القسس الذين تعلموا من قسيس آخر، مثلا بحيرة الراهب أو ورقة بن نوفل الراهب المسيحي، هو الذي كان قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حاولوا أن يوحوا إلى الناس. القرآن هنا رد على هذه الشبهة وعلى هذا الأمر الخطير بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من سنخ آخر، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا كان المعلم من نوع يعني يحمل تعليمات منحرفة، فكيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بتعليمات تناقضها وتنسخها وتتعالى عليها؟ إذن هنا الأمر بالقراءة من الله الرحمن الرحيم الرب الخالق المعلم الأكرم هو الذي يقتضي أن يؤمر الإنسان بالقراءة أو يؤمر الرسول بالقراءة، وأيضا هو الذي يقتضي أن تكون القراءة بمنهج خاص كما قلنا منهج تربوي، يعني التعليم على أساس منهج تربوي. ومن هنا قلنا بأن العلاقة بين القراءة والربوبية علاقة مهمة، وأشرنا إلى آيتين، إلى 4 آيات في القرآن الكريم، 3 منها قدمت التزكية على التعليم، وواحدة قدمت التعليم على التزكية. يعلمهم ويزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أو يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قلنا هذه الآية التي قدمت التعليم هي خطاب وعلى لسان النبي إبراهيم عليه السلام، والتي الآيات الثلاث التي قدمت التزكية على التعليم هي بيان إلهي مباشر. يمكن أن يقال هنا في وجه التفرقة بينهما أن كلا التعبيرين صحيحان. لماذا؟ لأن التزكية تتقدم على التعليم في الرتبة، بمعنى أن التزكية هي الهدف والتعليم يكون في ظل التزكية. ففي عالم الثبوت، في عالم الثبوت التزكية مقدمة على التعليم، ولكن في عالم الوجود، في عالم الإثبات، التعليم يتقدم على التزكية، أن الإنسان من خلال التعليم يبدأ بالتزكية ويترقى في مسير التزكية والكمال. فيكون النص الذي قدم التزكية ناظرا إلى عالم الثبوت وإلى الهدف الكبير الذي ينبغي أن يتحكم في التعليم، والآية والنص الذي قدم التعليم على التزكية يكون ناظرا إلى عالم الإثبات، بمعنى أن الإنسان من خلال التعلم، من خلال القراءة، ينتهي إلى التزكية. هنا هذه السورة المباركة في الحقيقة هي تعبير وتفسير لقوله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هنا في هذه السورة بأمر من الله أمر المسلمين، أمر الناس، أمر الإنسان بأن يقرأ، يقرأ فيتعلم فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن هذه السورة هي ترجمة عملية إلى قوله تعالى أو إلى كلام إبراهيم الذي نظر إلى مقام الإثبات فقال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو محمد صلى الله عليه وآله، من قريش، من علياء قريش، من بني هاشم، من أم القرى، من هؤلاء الذين سكنوا البطحاء وسكنوا في هذه الأرض المباركة مكة المكرمة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في هذه الأرض المباركة الله بعث رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، فتلا هذه السورة المباركة سورة العلق، ويعلمهم الكتاب والحكمة بتلاوته لهذه السورة المباركة، هو علمهم الكتاب وعلمهم الحكمة، كيف يستفيدوا من هذا الكتاب، كيف ينفذون هذا الكتاب، كيف يتحملون مسؤولية التعلم والتعليم للآخرين ليكونوا أمة وسطاء. علمهم الكتاب والحكمة كيف يتصرفوا في هذه الحياه ويزكيهم وزكاهم ورباهم، فاصبحت هذه الامه امه رسول الله صلى الله عليه واله، الامه الوسط، الامه الشاهده، الامه التي تقدمت على سائر الامم. فاذا استجابه لدعاء ابراهيم عليه السلام الذي كان ناظرا الى مقام الاثبات، مراحل التعلم والتزكيه، التعلم يتقدم على التزكيه وجودا، وينطلق من التزكيه هدفا ورتبه. وبذلك نكون قد جمعنا بين كلا النصين الصحيحين، لان النصين من وحي الهي، يعني حينما الوحي يتكلم على لسان ابراهيم ويقرر ذلك لا ينقده ولا يرد عليه، كما في سورة الكهف المباركة حينما جاء القرآن الكريم بثلاث آراء، بثلاث أقوال في عدد أصحاب الكهف، يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، رد على قولين وترك القول الثالث. فإذا أبطل رأيين وأبقى رأيا، ومن هنا يكون عدد أصحاب الكهف هو الرأي الأخير الذي لم يرد. هنا الله سبحانه وتعالى حينما قال عن لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لم يرد الوحي، الله لم يرد ولم يصحح كلام إبراهيم، فإذن هو صحيح. وحينما جاءت ثلاث آيات تقول يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو أيضا صحيح. فما هو الوجه الجمع بين الوجهين؟ هو هذا أحد وجوه الجمع، أن التزكية تتقدم على التعليم باعتبارها الهدف، الهدف هو الذي يتقدم، العلة الغائية تتقدم على الفعل قبل الفعل، والعلة الغائية تتأخر في الوجود، يعني تأتي متأخرة. وهنا يتوسط، يكون التعليم مسبوقا بهدف وسابقا لتحقق الهدف، فيكون تزكية كهدف وتعليم مرحلة، والتزكية هي المرحلة التالية. وبذلك يتم هذا الجمع بين الآيات أولا. وهنا أيضا نفهم مغزى قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا ينبغي أن تقرأ؟ لماذا تجب القراءة؟ تجب هذه القراءة ويؤمر الإنسان بالقراءة من قبل الله الرحمن الرحيم الرب، ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. قلنا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك لا يراد فقط الاقتران بالاسم أو الاستعانة بالاسم أو الابتداء بالاسم، وإنما الاستعانة والاقتران والابتداء بالاسم لهدف، وهو أن تكون القراءة منطلقة، يعني هدف القراءة هو ربوبية الله سبحانه وتعالى، ربوبية الله. إذا كان الله هو الرب فالإنسان هو العبد، فعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى تقتضي أن يتصل هذا العبد بربه من خلال سلوكه، من خلال أعماله، من خلال قراءته، من خلال تعلمه، من خلال ما يقوم به من أعمال في هذه الحياة. فتكون القراءة قراءة في طريق تربية الإنسان والوصول في هذه التربية إلى الرب الخالق. فتكون إذن يعني دليل أو دليل هذا الأمر أو فلسفة هذا الأمر إن صح التعبير، الدليل بالمعنى المصطلح الفقهي، الدليل هو قوله تعالى اقرأ، يعني لا نحتاج إلى دليل وراء الوحي، الوحي هو الدليل هو الدال. لكن لماذا هذا الأمر؟ لماذا يلزم الإنسان بالقراءة؟ الإلزام بالقراءة لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق، قلنا الرب بمعنى المربي أو المربب، يعني إدارة الله للإنسان وتربيته للإنسان هي التي تقتضي أن يتعلم، أن يعلمه كيف يقرأ، كيف يسلك في هذه الحياة. فإذا هنا بالإضافة إلى الآمر بالقراءة والمأمور بالقراءة هو شخص محمد صلى الله عليه وسلم، أو جنس الإنسان الذي جاء في الآيات التالية. وعلى كلا التقديرين يكون رسول الله صلى الله عليه وآله إما هو المخاطب الأول المباشر، أو هو ممثل، ونقول الذي يمثل الإنسان، جنس الإنسان، متبلورا ومتمثلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، رغم كونه أميا لم يتعلم القراءة والكتابة، لكنه الآن مأمور بالقراءة، فيكون قادرا على تنفيذ هذا الأمر بقدرة الله سبحانه وتعالى، فقرأ أو يقرأ. وطبعا أيضا جواب إشكال آخر، لأن رسول الله لم يتعلم القراءة والكتابة، صح، ولكن الله الآن علمه بالوحي، وعلمك ربك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. فالله سبحانه وتعالى بالوحي علمه القراءة، وهو قادر على القراءة، قادر على التلفظ، قادر على الكلام، إذا كان القراءة بمعنى الكلام، أو القراءة بمعنى الدعاء، ادعو الله، اقرأ أي ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو ربك الذي خلق. فحينئذ يكون المعنى، حينئذ اقرأ أيها الإنسان الذي تمثل الإنسانية بما تحمل من صفات وقابليات، اقرأ باسم ربك مستعينا به أو مبتدئا به أو مصاحبا ومقرنا قراءتك باسمه، باسمه باعتباره ربا، باعتباره ربا لك. فالمربي هو الذي يأمر، والمتربي هو الذي يمتثل. فحينئذ يكون في قوله تعالى باسم ربك فيه إيماء وإشارة وتلميح إلى فلسفة هذه القراءة، أو الدليل على الدليل، الدليل الذي أمر الله رسوله وأمر الإنسان بأن يقرأ هو كونه ربه، ربه مربيه أو مدبر أموره، مرببه أي مدبر أموره هو الذي يأمره، فيكون هذا الأمر تدبيرا إلهيا للإنسان، أو تربية إلهية للإنسان. ولهذا جاء في الآيات الأخرى تعبير عن هذا، عن كل ما جرى ويجري الآن في تعليم الله لرسوله، أن هذا هو هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو هذا الوحي، هو هدى الله، بأن تقرأ، تبدأ القراءة مستعينا أو مبتدئا أو مقرنا للقراءة باسم الرب، فيكون اسم الرب هو يعني الرب هو المنطلق، والاسم هو الواسطة والوسيلة لأن تكون القراءة مستمرة. وقلنا هناك نقطة مهمة جدا، لا تكون القراءة في بدايتها منطلقة من الله ومن اسم الله، وإنما تكون القراءة دائما وأبدا مستمرة باسم الله سبحانه وتعالى، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. فيكون هناك إذن اقرأ باسم ربك ليس فقط الابتداء، يمكن أن يقال أنه بالإضافة إلى الابتداء هنا يراد الاستعانة المستمرة أو الاقتران، أن تكون القراءة مقرونة من بدايتها وحتى نهايتها، تكون مقرونة باسم ربك الذي خلق.
وأشرنا إلى العلاقة بين التربية والتعلم أو التربية والقراءة، وقلنا بأن هذه الآيات الأولى فيها إشارة إلى النظرية التربوية التعليمية والنظرية التعليمية التربوية، يعني هناك تعليم يكون على أساس التربية لأنها قرنت بين القراءة والربوبية أو التربية، يعني التربيب أو التربية هذا أولا. وحينما قرنت بين التعليم والتربية في الحقيقة هي بينت النظرية التربوية أيضا. طبعا النظرية التربوية ليست كلها هنا مبينة، وإنما أشارت إلى أن هناك تربية إلهية للإنسان أو تدبير وتربيب إلهي للإنسان. هذا التدبير والتربيب هو الذي اقتضى هذا الأمر بالقراءة، فيكون إذن التعليم منطلقا من هذا الواقع الموجود، ربك الذي خلق. يبقى سؤال واحد، لماذا أضاف الرب؟ ما قال رب العالمين وإنما قال ربك، اقرأ باسم ربك، يعني أضاف الربوبية وخصصها بالمخاطب محمد صلى الله عليه وآله، قلنا محمد أو الإنسان. إذا كان المخاطب هو الإنسان، اقرأ باسم ربك، يعني باسم رب الإنسان، فحينئذ هناك تناسب بين هذا التعليم، تعليم الإنسان وتربية الإنسان وخلق الإنسان، التناسب موجود في كل هذه الآيات. اقرأ باسم ربك أيها الإنسان الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم أيها الإنسان، ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا علم بالقلم أي علم الإنسان، علم الإنسان بالقلم، فالمخاطب هو الإنسان. في هذه القرينة نقول أن الضمير الخطاب هنا يعود إلى الإنسان المستفاد من سياق هذه الآيات، ومحمد صلى الله عليه وآله هو الجزئي الخاص المفرد الذي يمثل الإنسان الذي يتلقى الوحي. فالسورة هي خطاب للإنسان، رغم أنها أيضا خطاب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره ممثلا للإنسان. على الرأي الآخر الذي يقول بأن الضمير هنا ضمير الخطاب يعود إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يقال لأن العرب ما كانت تعترف لله بالربوبية، تعترف لله بالخالقية، ولكنها تشكك في الربوبية أو تجعل أرباب متفرقون، تجعل لكل شيء رب، وتقول بتعدد الأرباب. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جاء ليوحد هذه الرؤية، يقول قل من رب السماوات والأرض، ربكم رب السماوات والأرض، يعني لا يوجد هناك عدة أرباب، وإنما رب واحد هو رب العالمين، رب واحد للجميع. فالأمر المسلم الذي ينطلق منه الوحي ويعتقد به هذا الشخص المخاطب هو يعتقد بربوبية الله له، أن الله ربه، الله الرحمن الرحيم ربه، فقال اقرأ باسم ربك، فالعربي الذي يسمع الوحي سوف لا يشكل، سوف لا يناقش في هذه القضية الصادقة بأن المخاطب محمد صلى الله عليه وآله معتقدا بربوبية الله، ولهذا انطلق يدعو إلى الله إلى ربه، فبدأ من أمر مسلم واضح مقبول عند المخاطب. وثم جاء الوحي في آيات أخرى في سورة الحمد، قال الحمد لله رب العالمين، ربكم رب السماوات والأرض، رب الأراضين السبع، فجعل القرآن الكريم الربوبية محورا، ولكن انطلق من نقطة متيقنة ليعطي تربية فكرية ثقافية عقائدية للآخرين بأن هذا الرب هو لا إله غيره، لا رب غيره. فانطلق من ربوبية مسلمة، وليثبت الربوبية التي شكك فيها العرب. يمكن أن يكون وجه الإضافة إلى الضمير اقرأ باسم ربك، هذه النقطة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وطبعا سوف ندخل بعد ذلك في بحث الخالقية والعلاقة بين الربوبية والخالقية، وسوف ندخل في بحث مفصل إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.